الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخذنا بعض الفوائد في الدرس السابق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: 16 إذا روى المحدث الحديث بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال عند انتهائه مثله، يعني الإسناد الثاني لم يسق لفظه بل قال مثله، أي إحالة على اللفظ الأول، فأراد الراوي عنه أن يقتصر على الإسناد الثاني ويسوق لفظ الحديث المذكور عقيب الإسناد الأول، فالأظهر المنع من ذلك. روينا عن أبي بكر الخطيب الحافظ رحمه الله قال: كان شعبة لا يجوز ذلك. وقال بعض أهل العلم: يجوز ذلك إذا عرف أن المحدث ضابط متحفظ يذهب إلى تمييز الألفاظ وعد الحروف، فإن لم يعرف ذلك منه لم يجوز ذلك، يعني المسلم يتحفظ من الألفاظ، قد يكون بعضهم لم يتحفظ من اللفظ ورواه بالمعنى. وكان غير واحد من أهل العلم إذا رأى مثل هذا يورد الإسناد ويقول مثل حديث قبله متنه كذا وكذا ثم يسوقه. وكذلك إذا كان المحدث قد قال نحوه قال: وهذا هو الذي أختاره. وكذلك إذا كان المحدث قد قال نحوه قال، يعني الخطيب، وهذا هو الذي أختاره، إنه يسوق المتن ولا يكتفي بالإحالة إلا إذا كان قد عرف بتمييز الألفاظ. قال: أخبرنا أبو أحمد عبد الوهاب ابن أبي منصور علي بن علي البغدادي شيخ الشيوخ بها بقراءة عليه بها. أخبرنا والدي قال: أخبرنا والدي رحمه الله قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد الصريفيني. أبو حمد عندكم والنسبة الصريفين عندكم أبو محمد، اكتب في نسخة أبو حمد وبعدها يتأكد الصريفيني. قال: أخبرنا أبو القاسم بن حبابة قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال: حدثنا وكيع قال: قال شعبة فلان عن فلان مثله لا يجزئ، أي أن تعتمد على اللفظ الأول. قال وكيع: وقال سفيان الثوري يجزئ. وأما إذا قال نحوه فهو في ذلك عند بعضهم كما إذا قال مثله، أما إذا قال مثله فالأظهر الجواز، لأننا نرى جواز الرواية بالمعنى حتى وإن اختلفت بعض الألفاظ فيجوز الرواية بالمعنى. الصحيح والجواز مذهب سفيان الثوري أقرب، ولا سيما إذا كان يتحرى بالألفاظ فهو إلى الجواز من باب أولى، فهو جائز من باب أولى إذا كان يتحرى الألفاظ كصنيع مسلم. قال: وما إذا قال نحوه فهو في ذلك عند بعضهم كما إذا قال مثله. نحوه قد تختلف الألفاظ قليلا، بعضهم جعله مثل قولهم مثله. نبينا بإسناد عن وكيع قال: قال سفيان إذا قال نحوه فهو حديث. وقال شعبة نحوه شك. وعن يحيى بن معين أنه أجاز ما قدمنا ذكره في قوله مثله ولم يجزه في قوله نحوه. قال خطيب: هذا القول على مذهب من لم يجز الرواية على المعنى، فأما على مذهب من أجاز فلا فرق بين مثله ونحوه، والله أعلم. أما على مذهب الرواية بالمعنى فيجوز، لكن قد تختلف الألفاظ كثيرا فلا ينبغي. في قوله نحوه قد تكون في ألفاظ مختلفة، جمل مختلفة، فلا ينبغي الاعتماد على كلمة نحوه في رواية الحديث على ذلك. قلت: هذا له تعلق بما روينا عن مسعود بن علي السجزي أنه سمع الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: إن مما يلزم الحديثية من الضبط والإتقان أن يفرق بين أن يقول مثله أو يقول نحوه، فلا يحل له أن يقول مثله إلا بعد أن يعلم أنهما على لفظ واحد، ويحل أن يقول نحو إذا كان على مثل معانيه، والله أعلم. السابع عشر، إذا ذكر الشيخ إسناد الحديث ولم يذكر من متنه إلا طرفا ثم قال وذكر الحديث، أو قال وذكر الحديث بطوله، فأراد الراوي عنه أن يروي عنه الحديث بكماله وبطوله، قال فهذا أولى بالمنع مما سبق ذكره في قوله مثله أو نحوه. فطريقه أن يبين ذلك بأن يقتص ما ذكره الشيخ على وجهه، فيقول قال وذكر الحديث بطوله، ثم يقول والحديث بطوله وكذا وكذا، ويسوقه إلى آخر البيان أحسن. قال ويقول ثم يقول فذكر الحديث بطوله وطوله هو كذا وكذا ويسوق، لأنه ما سمع الحديث منه بكماله. وسأل بعض أهل حديث أبا إسحاق إبراهيم بن محمد الشافعي المقدم في الفقه والوصول عن ذلك، فقال لا يجوز لمن سمع على هذا الوصف أن يروي الحديث بما فيه من الألفاظ على التفصيل، إن كان له إجازة فيروي بالإجازة على ما تقدم ذكرهم كلام النصارى فيما قبل. قال وسأل أبو بكر البرقاني الفقيه أبا بكر إسماعيل الحفيظ الفقيه عمن قرأ إسناد حديث على الشيخ ثم قال وذكر الحديث، هل يجوز أن يحدث بجميع الحديث؟ فقال إذا عرف المحدث والقارئ ذلك الحديث فأرجو أن يجوز ذلك، والبيان أولى أن يقول كما كان. قلت إذا جوزنا ذلك فالتحقيق فيه أنه بطريق الإجازة، نعم نبه عليه، فالتحقيق فيه أنه بطريق الإجازة فيما لم يذكره الشيخ، لكنها إجازة أكيدة قوية من جهات عديدة، فجاز لهذا مع كون أوله سماعا إدراج الباقي عليه من غير إفراد له بلفظ الإجازة، والله أعلم. إجازة قوية لأن الحديث نفسه قد سمع طرفا منه بإسناده والباقي يرويه بالإجازة. قال الثامن عشر، الظاهر أنه لا يجوز تغيير عن النبي إلى عن الرسول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا بالعكس، وإن جازت الرواية بالمعنى فإن شرط ذلك أن لا يختلف المعنى، والمعنى في هذا مختلف. نعم النبي تفسيره غير الرسول، فالرسالة له وصف النبوة وزيادة، ولكن من حيث عزو الكلام هل يختلف؟ قال النبي أو قال الرسول ما يختلف، فلم يتنبه ابن الصلاح لهذا الأمر، يعني هذا الأمر لا يختلف من حيث العزو إليه، سواء قلت قال رسول الله أو قال نبي الله ما يختلف. يختلف مثلا ضمن حديث مثل قول آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، لما غير البراء وقال ورسولك الذي أرسلت، قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا قل ونبيك الذي أرسلت، لأن هنا يختلف المعنى لأنه ضمن الحديث. أما عزو الكلام أو عزو الفعل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء عزوت إليه بلفظ الرسالة أو بلفظ النبوة، المعنى واحد. قال الثامن عشر، الظاهر أن لا يستغير عن النبي. نعم قرأنا الكلام. قال وثبت عن عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه رأى أباه إذا كان في الكتاب النبي فقال المحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب وكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هذا من باب عن الوجوب، إنما استحبابا أن يجعل الكتاب كالكتاب، نفس ما وجد في كتاب شيخه، من باب المقابلة فيجعله بنفس الله. قال وقال الخطيب أبو بكر هذا غير لازم، وإنما استحب أحمد اتباع المحدث في لفظه، وإلا فمذهبه الترخيص في ذلك. ثم ذكر بإسناد عن صالح بن أحمد بن حنبل قال قلت لأبي يكون في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجعل الإنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أرجو أن لا يكون به بأس. وذكر الخطيب بسند عن حماد بن سلمة أنه كان يحدث بين يديه عفان وبهز فجعل يغيران النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم حماد أما أنتما فلا تفقهان أبدا، والله أعلم. يعني أحب أن يتبع الله، يعني يتبع الله حتى لا تتغير الكتب، وهذا أمر طيب. قال التاسع عشر، إذا كان سماعه على صفة فيها بعض الوهن فعليه أن يذكرها في حالة الرواية، فإن في إغفالها نوعا من التدليس، وفيما مضى لنا أمثلة لذلك، ومن أمثلة ما إذا حدثه المحدث من حفظه في حالة المذاكرة، فليقل حدثنا فلان المذاكرة أو حدثناه في المذاكرة، فقد كان غير واحد من متقدم العلماء يفعل ذلك، وكان جماعة من حفاظهم يمنعون من أن يحمل عنهم في المذاكرة شيء، منهم عبد الرحمن بن مهدي وأبو زرع الرازي وروينه عن ابن المبارك وغيره، وذلك لما قد يقع فيه من المساهلة مع أن الحفظ خوان. ولذلك امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم، منهم أحمد بن حنبل رضي الله عنه أجمعين والله أعلم. طيب هذا ليس على سبيل اللزوم استحبابا أيضا، لأن المحدث ولو كان في المذاكرة فإنه ما يذاكر إلا بما يحفظ، فيجوز الاعتماد على حديث المحدث ولو ذكره في المذاكرة، ولكن لو حصل في البيان يكون من باب الأفضلية والاستحباب، من أجل لو خولف بألفاظ أخرى تكون هذه قرينة أنه في المذاكرة، والإنسان في المذاكرة لا يتقنه كما يكون في وقت التحديث مستعدا لذلك. قال العشرون: إذا كان الحديث عن رجلين أحدهما مجروح، مثل أن يكون عن ثابت البناني وأبان بن أبي عياش عن أنس، فلا يستحسن إسقاط المجروح من الإسناد والاقتصار على ذكر الثقة، خوفا من أن يكون فيه عن المجروح شيء لم يذكره الثقة. قال: نحو من ذلك أحمد بن حنبل ثم الخطيب أبو بكر. قال الخطيب: وكان مسلم بن الحجاج في مثل هذا ربما أسقط المجروح من الإسناد ويذكر الثقة ثم يقول آخر كناية عن المجروح. قال: هذا القول لا فائدة فيه. قال السيوطي في التدريب فائدته، قال البلقيني فائدته تكثير الطرق. صنع هذا في ابن لهيعة، يقول فيه وآخر، حدثنا عمرو بن الحارث وآخر، تكنية عن ابن لهيعة. قلت: هكذا ينبغي إذا كان الحديث عن رجلين ثقتين أن لا يسقط أحدهما منه لتطرق مثل الاحتمال المذكور إليه، وإن كان محذور الإسقاط فيه أقل، ثم لا يمتنع ذلك في الصورتين امتناع تحريم. إذا كان حديث رجلين ثقتين فلا يسقط أحدهما، يعني قد يكون أحدهما ذكره على سبيل الوهم، فيظن الظان أن تلك الزيادة من طريق الرجلين جميعا، من طريق الرجلين جميعا، هذا يحصل، يحتاج إلى تنبه الباحث إلى هذا. مثلا أنت تطالب متابعة للراوي، جاءت لك زيادة من طريق ضعيف مثلا من طريق ابن لهيعة، فأصبحت تنظر متابعة لابن لهيعة، وجدت في سنة من سنات عن عمرو الحارث وابن لهيعة ساق الحديث مع الزيادة الذي تريدها، فأنت تقول في نفسك الآن الحديث متابع ابن لهيعة متابع بعمر بن الحارث، ويكون لعل المصنف إنما ذكر لفظ حديث ابن لهيعة، يدلك على ذلك الروايات المنفردة بعمر بن الحارث، تتبع الروايات المنفردة بعمر بن الحارث، إذا لم تجد فيه زيادة يتبين لك أن تلك الزيادة إنما هي في رواية من؟ ابن لهيعة، وإن وجدتها موجودة في طرق أخرى تبين لك أنه قد تابع ابن لهيعة في ذلك. ما يكفي، يعتمد عليه ما يكفي، الاحتمال أن يكون ساقه على لفظ ابن لهيعة، أحتاج إلى تحري أكثر. قلت: هكذا ينبغي إذا كان الحديث عن رجلين ثقتين أن لا يسقط أحدهما منه لتطرق مثل الاحتمال المذكور إليه، وإن كان محذور الإسقاط فيه أقل، ثم لا يمتنع ذلك في الصورتين امتناع تحريم، لأن الظاهر اتفاق الرواية الراويين، وما ذكر من الاحتمال نادر بعيد، فإنه من الإدراج الذي لا يجوز تعمده كما سبق في نوع المدرج والله أعلم. الحادي والعشرون: إذا سمع بعض حديث من شيخ وبعضه من شيخ آخر فخلطه ولم يميز، وعزى الحديث جملة إليهما مبينا أن عن أحدهما بعضه وعن الآخر بعضه، فذلك جائز، يعني استجازوه من الحفاظ الثقات الذين يميزون الألفاظ كما فعل الزهري، فذلك جائز كما فعل الزهري في حديث الإفك حيث رواه عن عروة بن المسيب وألقم بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها، وقال: وكلهم حدثني طائفة من حديثها. قالوا قالت الحديث، وذكر هو بنفسه قال وأنا أوعى الحديث بعضهم من بعض، وأثبت اختصاصا يعني يستطيع أن يميز ألفاظهم بعضها من بعض. قال وأنا أوعى الحديث بعضهم من بعض، يستطيع أن يميز ألفاظهم، لكن كلهم ثقات فلا يضر. ولم وعابوا ذلك على من ليس بحافظ، أن يخلط الألفاظ ليس من الحفاظ. قال وكلهم حدثني طائفة من حديثها قالوا قالت الحديث، ثم إنه ما من شيء من ذلك الحديث إلا وهو في الحكم كأنه رواه عن أحد الرجلين على الإبهام، سواء كان هذا الثقة أو هذا الثقة كلاهما مقبول، لكن لو كان جمع بين ثقة ومجروح يجوز هذا؟ ما يجوز، لأنه يخلط ألفاظ الصحيح بالمجروح فيجعلنا نتوقف في الحديث كاملا. قال كأنه روى عن أحد رجلين على الإبهام، حتى إذا كان أحدهما مجروحا لم يجوز الاحتياج بشيء من ذلك الحديث، وغير جائز لأحد بعد اختلاط ذلك أن يسقط ذكر أحد الراويين، يعني الذين يروون حديث الإفك عن الزهري ما يسقطون أحد من هؤلاء الأربعة، أنه قد يكون إذا أسقط شخصا منهم قد يكون بعض الألفاظ لم تأتي إلا من طريقه، فلا يصح أن يسقط أحدا منهم يرويه على ما سمعه بمجموعهم. قال وغير جائز لأحد بعد اختلاف ذلك أن يسقط ذكر أحد الراويين ويروي الحديث عن الآخر وحده، بل يجب ذكرهما جميعا مقرونا بالإفصاح، لأن بعضه عن أحدهما وبعضه عن الآخر، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.